بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وانا في الدائم برعدان اسمعين اخي المكتوب، اللهم اغفر، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا غزاتك الرحمن الرحيم. الفائده الثامنه، نحن في هذا موضوع ذكرناه سابقا وعده مرات، يوم احد ركزوا شوي يعني اذكروا بالتركيز. المتاخرون من اصحاب كتب علم الرجال درجوا على استعراض الفرق الاسلاميه المحسوبه على انها شيعيه، مثل الزيديه والاسماعيليه والناوسية والفطحية والواقفية لا، وإنما المتأخرين صار يعملوها، وصار دارج كل واحد بدي يعمل كتاب جزء منه كبير في هذه الطوائف هذه الفرق، رغم أن دراسة هذه الفرق هي دراسة كلامية علم كلام ما لها علاقة بعلم الرجال، وتأخذ حيزا كبيرا، لكن لها نفع يعني لها أثر على المرجال عند من يقول بعدم جواز بعدم حجية خبر الثقة إن لم يكن إماميا، يعني من يقول أن بده يكون 12 وإلا فلا يعتبر خبره. لذلك صار يبحث إن هودي شو البكرية شو هني في النوسية شو هني في الأخير، سنستعرض هؤلاء استعراض سريع. لكن في كتاب الوجيز إن شاء الله فرديصه اليومين وصل يعني على الشام، قلت لا أريد أن أتوسع كثيرا في كبر الكتاب، بس يكبر الكتاب بطالب بيتفل. حتى الباحث ماشي يطلع في الكتاب، لكن أنا راح أركز على طائفة واحدة. لكن في الدرس سنستعرض بقية الطوائف من اليهود المغيرية وشعريه من اليهود. نعم هناك طائفة لها أثر كبير في الاستنباط، وعلماؤها أجلاء جدا، فقاد كبار هم الواقف. أبحث يعني قمت بهذا البحث فقط لأهمية بحث الواقفة، ليس حتى نعرف ما منهم، خلا ما مضى ما راح وراحوا ما عادش في واقفة أيام. خد واحد يقول لك عم تدرس واقفة إلا عشور، لا في بعد بني أمية ولا في بني عباس ولا في واقفة، خلصت تلك أمات من قد خلت صرحت. لكننا ندرس هؤلاء لأجل من يقول أن خبر أن من ثبت انحرافه فخبره ليس بحجة حتى لو كان ثقة. بفعل مع ثمرة أخرى، وهي أن الواقفة هم أجلاء تلامذة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، يعني أجلاء الطائف الشيعي، كبار الطائف الشيعي. ليش وقفوا؟ عملوا دعاية إنما وقفوا لأجل المال، كل واحد عنده شوية مصاري، فلما توفي موسى بن جعفر كل واحد خلى المال عنده، مما جعل بعض يعني يستهزئون من التشيع. شو هالمذهب؟ الكبار علماء كرمال أرشان تركوه وراحوا محل ثاني، كرمال لأجل بعض الأموال تركوه وذهبوا إلى مكان آخر. فأنا حقيقة بحثت الموضوع، وهي نظرة جديدة مهمة، لا أقول لكني أخذتها من مصادرها بأدلتها، وأقول أن ما أذهب أن ما سأبينه ليس تبنيا، يعني أنا عندي أن الواقف عبارة عن حركة أمنية لحفظ نفس الإمام رضا عليه السلام. هذا القول احتمال كبير وليس جزما، لأن الأدلة التي سآتي بها ليست جزما. وإذا لم تكن جزما قد يقال شو النفع؟ لا، صار عندنا احتمال أن يكون هؤلاء جماعة أبطال، هم أبطال، يعني لم يكن، يعني احتمال كبير أن يكونوا نوع من الاستشهاد المعنوي، ضربوا معنوياتهم لأجل حفظ الإمام رضي الله عنه. راح نبين الموضوعات. طبعا هذه نظرة، لأن معروف أن الواقف هم جماعة منحرفة جدا كالكلاب المسعورة، وصفوهم الممطورة، عفوا الكلاب الممطورة يعني يقول عليها مطر هربين وإلى آخره. أنت يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير. وفي بعض الإخوان الانفعاليين شوي، كنت في بعض الأمكنة خارج بنا، فعملنا عندي نظرة خاصة في الواقفة، خلينا نتأمل فيها شوي، أنه أحتمل أنها حركة لهؤلاء يعني أشراف مستقيمين، في عندي أدلة على الشيء، لكن ليست أدلة جزمية، لا لا أذهب إلى ذلك. قام أحدهم صلى الله عليه وسلم طلع هيك قال لي: سيدنا، كيف هؤلاء الكلاب المنطورة وكيف يعني غير منحرفين وضل ظاهر؟ طبعا بعضهم أخذه إنه شايف كيف يعني عم تظهر هيك سيد موجود، يعني كان شوي تقول له هذا طبيعي طبعا، بس خليه يسمع الأدلة ويرد لي إياه وأنا ما عندي مشكلة، أنا من الذين أفتح باب الحوار كثيرا، ومطلوب هذا أصلا، ما حد بيدعي أنه صاحب الحق المطلق أنه أنا رأيي هذا هو، لا، وأحاول في كل رأي أذهب إليه وأذهب إلى مراجع إلى فضلاء إلى علماء أنا بقصده حتى ناقش أي رأي. لذلك نعود إلى الواقفة. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ التضييق على أئمة أهل البيت، خصوصا في زمن الأمويين والعباسيين، يعني الله أعلم كم عانى أهل البيت في تلك المرحلة، ما لا يعلمه إلا الله، لم يصل كل شيء إلينا، كل شيء إلينا شيخنا، لم يصل كل التاريخ إلينا، الله أعلم كم عانى، فعاشوا مرصودة تحركاتهم، شو عم ينزلوا إلى آخر، ملاحقين هم وأصحابهم، يخافهم أهل السلطة، يعني ما عندهم سلطة لكن أهل السلطة يخافونهم ويضطهدونهم خوفا على سلطتهم، يحاولون عدم السماح لهم بأداء دورهم الرسالي أدى الإمكان. ولذا فقد كانوا يعيشون حالة طوارئ أمنية، أنا بسميها بالاصطلاح المعاصر حالة طوارئ أمنية على طول، وعشنا شيئا منها في العراق في زمن الطغاة الحكم البائد، عشنا فيه حالة طوارئ أمنية في كل شيء كما نعبر في زمننا هذا، وظهرت فرق متعددة نسبت نفسها إلى خط الأئمة سلام الله عليه وإلى التشيع كالخطابية والناوسية والجارودية والإسماعيلية والزيدية والفطحية والواقفة والغلاة والكيسانية وغيرهم. كتب عن هذه الفرق الكثير، فالذي بده التفاصيل يروح لهوني، ولكن سنتعرض إليها واحدة 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 مختصرة. لكننا سنسلط الضوء اليوم على خصوص الواقفة التي اعتبرت حركة انحرافية، يعني يكاد يكون إجماع العلماء أنها حركة انحرافية، والتي سنطرح فيها احتمال كونها ليست حركة انحرافية، بل كلمة شوية كبيرة، إنها حركة من تخطيط الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. هو خطأ، قال لهم تعملوا هيك بسموه. الواقف من هم؟ بداية من هم الواقف؟ في زمن الأئمة سلام الله عليهم كان عدة حركات الوقف، يعني مش أول واحد وقف عليه الكاظم عليه السلام، وقف على الإمام الكاظم، وقف على الإمام حسين، وقف على الإمام رضا، وقف على الإمام العسكري إلى آخره. لكن مراد هنا خصوص من وقفوا على إمامة موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، مثل علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى إلى آخره. وكان سبب وقفهم كما ذكرت كتب الفرق، يعني بالتاريخ أقرأ كتب الفرق، شو سبب وقف؟ كما شهرستاني في كتاب الملل والنحى وغيره، كما بعض الروايات أيضا، هو الاستيلاء على الأموال الضخمة الراجعة للإمام الكاظم عليه السلام وهي بين أيديهم، قصة مصاري مال، نعوذ بالله من أن نسمح المال يحركنا أو يحركنا، نعوذ بالله. فكان عند علي بن أبي حمزة البطائني 30,000 دينار، أرقام ضخمة جدا في هذه الأيام، دينار دينار ذهب في زمن الرشيد، كما يقول الشيخ القرشي رحمه الله عليه، كان الخروف ثمنه درهم، والدينار ثمنه 10 دراهم، يعني 10 خراف، ف30,000 دينار يعني 300,000 خروف، فعدوهم هالأيام كقيمة شرائية قداش، يعني 300,000. وعند زياد بن مروان القندي 70,000، وهكذا. حتى أنه قد ورد في بعض الروايات أنه ما من أحد من قوام الإمام الكاظم عليه السلام إلا وكان عنده مالا كثيرا. ولذا حكم فقهاؤنا ومؤرخونا يبلاش وقفوا عند الإمام الكاظم، المصاري بعض المصاري انحرف. طبعا هذه أذيلة لعلماء الشيعة، قسم كبير من علماء الشيعة وأجلائهم، حتى البيل محمود أبو زهرة غيره، الشيخ الأزهر المعروف، نوع استهتار استهجان، شو هذا كرمال أرشان تركتوه خلاص معش منا إياه، شغالي صعبي. أسأل الله تعالى ألا يكون نفسي تكون هاي، أو طبعا عندك الحمد لله مش أو نفسي أتحد هاي، حتى أنا نعوذ بالله من ذلك، لأجل بعض الأموال نترك الحق كيف يعني. فحكم فقهاؤنا ومؤرخونا بأن حركة انحرافية، خصوصا بعدما وردت فيهم روايات ذم، وأنهم معاندون للحق، وأنهم حمير الشيعة التعبير، وأنهم أشباب الحمير، وأنهم كفار مشركون زنادقة. وفي وسائل الشيعة الحر العاملة يقول الواقفة كانوا يعرفون بين الشيعة بالمنطورة، أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، يعني بيجتنبوا المطر بنجسوهم عليهم مي. ذكره بعض علمائنا، لكن هل هي حق؟ نرجع للكلام، هل هي انحرافية؟ هل هي حركة انحرافية؟ وهل هم منحرفون؟ بعد التأمل أحتمل أن لا يكونوا كذلك، بل حركة الواقفة حركة أمنية هدفها حفظ نفس الإمام رضا عليه السلام، وذلك لأن السلطة العباسية الجائرة كانت بالمرصاد لخليفة الكاظم عليه السلام. مين خليفة الكاظم؟ بني صرفوه قبل أن يسوء الوجود شأن، لتقضي عليه خوفا منه على العرش، عرش السلطة العباسية. فإذا رأت أصحاب الرضا قد انفضوا، ما دفع العباسيين إلى الذي يسعى العباسيين شو؟ أنه إذا كان شخص خطير على السلطة يقتلوه، أما إذا واحد منه منه خطير وكتار كانوا أحيانا يحكم يتركوه. يعني تماما الآن السياسة الغربية في الغرب بلا في حرية بفرنسا ومش عارف شو طبعا، لكن إذا صار في حركة قد تؤدي إلى خوف، يعني انتشار الإسلام أو انتشار التشيع أو انتشار لوضع سياسي معين لا يناسب السلطة، يقمعونه السجون تمتلئ. حتى مرة قال لي واحد كنا بالطائرة الحرية بفرنسا، كنا أخي عم تدردش هيك وشخص شخصيا، قلت له أنا بسألك سؤال، لو أن صار انتخابات والشعب الفرنسي صوت يريد إرجاع الملكية مش الجمهورية، الملكية التي قاموا عليها شو بيصير؟ قال لي تمتلئ السجون. قلت له لا، قال هن يعني الشعب عم يخالف مصلحته. قلت له الشعب عم تقول ديمقراطية انتخابات، ما الشعب انتخب هيك، فهذا ما في شيء اسمه حرية حقيقية. صاحب السلطة يخاف على سلطته، فكل من واجهه بده يقمع. لكن إذا كان هذا المواجهة قوية ذو أثر ذا أثر، أما إذا كان ضعيفا أو ما حدا معه ولا شيء أحكم وذكره ما له مشكلة. هذه سياسة السلطات في تاريخ البشرية إلا النادر. فإذا رأت أصحاب السلطة الرضا عليه السلام قد انفضوا عنه، الكاظم عليه السلام شو قال لهم؟ قال لهم وقفوا، لا تبايعوا الرضا عليه السلام بالإمامة. إذا رأوه انفضوا عنه يتركون الرضا عليه السلام. طبعا تحليل من عندي، وله إشارات، في إشارات بالروايات والنصوص، هذا تحليل غريب. يعني يجي واحد بالمعقول يا الكلام، يعني تحليل غريب، بحيث إذا انفضوا عنه يتوهم هؤلاء المتسلطون الجبابرة أنه لم يعد يشكل خطرا على سلطانهم، فإذن يتركون الرضا عليه السلام كما حصل، لأن أنصاره قد تركوه ظاهرا. وعند السلاطين ما يجهلهم عن ذلك، يعني في زمن بن أمية كان هناك أشخاص يدعون إلى أهل البيت سلام الله يتركونه، في بعض الرواة الكبار بس ما لهم أثر كبير، هل يحكي أدود. وقد سبقه الإمام، نعم في زمن معاوية كان الضغط أكثر، من قال كلمة في حق أبي طالب وبي حماده ودمه وعرضه. وقد سبقه الإمام الصادق عليه السلام عندما أوصى من بعده، يعني قد واحد يقول ها أليست هذا تضليل للناس؟ يعني الكرم عليه السلام يقول لهم وقفوا عندي، هذا تضليل للناس. قد سبق هناك تجارب عند الأئمة سلام الله عليهم بها نوعا ما بها الطريقة. أوصى الصادق عليه السلام مثلا من بعده لخمسة أشخاص، قال بعد مني خمس أشخاص، أحدهم هو الإمام، أحدهم المنصور الدوانيقي أبو جعفر المنصور السلطان نفسه، قد يقاتل. هذه ما فيها تضليل للناس؟ لا، بعد فترة بين الخواص معروف من هو الإمام، ثم بعد فترة بتروح، بس تكون مرحلة انتقالية حتى يحفظ نفس الإمام بس بفترة معينة، بتضيع السلطة بيمشي الحال، وليس في ذلك تضليل للناس، فإنها مرحلة ضرورية لتعود الأمور بعد ذلك إلى نصابها الطبيعي لجريان الطبيعي. أكرر هذا احتمال قوي عندي، وأتبنى احتمال هذا الرأي، لا أتبنى هذا الرأي من جزمي. ثم أن ليش لإشارة أمور كثيرة له ولثمرته الكبيرة أيضا في عالم الاستنباط، إنه ثمرة. وهذه الأمور التي سأشير إليها أركز تصلح مؤيدا لا دليلا جزميا، لا مش دليل، أنا بعترف بهالشيء، بس مؤيد قوي لهذا الكلام لهذا الاحتمال. منها ما رواه في الكشف محمد بن مسعود قال حدثني علي بن حسن قال حدثني أبو داود المسترق قال عن علي بن أبي حمزة قال أبو قال أبو الحسن موسى بن جعفر يعني عليه السلام يا علي عن البطائنة أنت وأصحابك شبه الحمير. طبعا الحديث بسنده محمد بن سعود العياشي يعني ثقة عن أبو الحسن ثقة أبو المسترق ثقة علي بن أبي حمزة البطائنة برأيي أنا برأي الفقير إلى رحمة ربي أنا وأنا الفقير أنا أقبل روايته أقول أعتبره ثقة علي بن أبي حمزة
حديث عن حاله كلام حاله
هذه
الحمار يحمل أصفار
هو رأى الحديث عن دم حاله
بالضبط ليش هذا من ناحية السند أنا عندي مقبولة عندي أنت أنا الفقير إلى رحمة ربي تعالى علي بن أبي حمزة أقول علي بن حمزة هو أنا رأى ثقة لكن احتراما للشهرة من يقول بعدم الثقة هو مقبول عندنا يعني كتير بقول أشباع الحمير ومش عارف كيف صاروا ثقة وهو مقبول بس أنا أقبل أولا لكن إذا تأملنا فيها لتوضيح في جهة نجد أن البطائني يروي ذمه عن أي إمام تأملوا فيها شوية طبعا هذه نقطة مهم لم يلتفت لها يعني كثير أكثر لم يلتفت لها أحد بس مهمة جدا البطائني يروي ذمه هو عم يروي ذمه يا أشباه الحمير عم يحكي عن حاله أن الإمام عليه السلام يقول له شبه الحمير أنت وأصحابك بس يروي هذا عن مين عن الكاظم عليه السلام مش عن الرضا وهذه إلى أثر كبير لماذا لها أثر كبير جدا يعني انتبهوا له وهي أن البطائني يقول بإمامة الكاظم عليه السلام ويقول بعصمته بينما لا يقول بإمامة الرضا عليه السلام لو ورد النص عن الرضا عليه السلام ما في مشكلة هذا ذم ما في إشكال بس أنا كصاحب دنيا إذا كنت صاحب دنيا عن جد ودي شوية أبهية عند الناس وشوية إلى آخره احترام بروي عن إمام أنا أقول بعصمته وأتبعه أن يقول لي علي أنت حمار شغلة مش منطقية يعني الناس البشر العاديون أصحاب الدنيا والوجاهات الدنيوية لا يروي يعني واحد مثلا أنا مسلم ثم يقول النبي محمد قال لنا قال في أن أنت فاجر الآخرة شفتوها شي واحد من أصحاب السلطة بعد رسول الله الذين تصدوا للسلطة وتصدوا يصيروا سلاطين وخلفاء ومش عارف شو إمام أئمة وكذا روى عن النبي ذم فيه
ظروف الرواية معنا مش فارسة
مش لذلك هذا مسألة غير منطقية إذا التفتنا أن الرواية صادرة عن البطائني عن كاظم عليه السلام وليس عن رضا عليه السلام عن الرضا طبيعي أنا واحد لا أؤمن به أصلا قال عني قال عني إرهابي خلق بس واحد أنا بيهمني يعني الآن يعني مثلا هلأ مثلا من باب المثال يجي واحد من أخوة من حزب الله مثلا بيروي رواية إنه السيد الخميني بيقول عنك مثلا إرهابيين لا يروي أن الأمريكان بيقولوا إرهابيين ما أنا مش واحد لا أقبل بإمامته ولا عصمته ولا عزمه بس واحد انا بتبعه بقول عنه ما ضروري اذا كنت من اهل الدنيا اذا كنت من اهل الدنيا مثلا
تحتمل كنت ما
تحشي الا اننا اذا تتأملنا نجد فيها ان البطائني يروي ذمه عن الكاظم عليه السلام وليس عن الرضا عليه السلام وفرق بين الامامين بنظر البطائني فهو يعتبر الكاظم اماما معصوما حجة عليه دون الامام الرضا عليه السلام ولو كانت الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام فهذا أمر طبيعي أن يذمه الرضا لأن الرضا بنظره ظاهرا حسب التمظهر إن صح التعبير ليس إماما له أما أن تكون الرواية الكاذب حقيقة فمن المستبعد أن يكون ذما مراديا جديا مراد الجدي هو الذم واقعية. إذ ليس من شأن أهل الدنيا والذين يحبون الوجاهة فيها وأصحاب الأطماع أن ينقلوا ذمهم عن إمامهم، وهذا الذم أحتمل أن يكون قوية احتمالا قويا وسيلة لذر الغبار على العيون كما وردت في زرارة العين الأخرين. ومنها من الإشارات انتشار الوقح في أكثر من بلد. لاحظوا انت تشوف الموضوع، انتشار الوقح في أكثر من بلد في آن واحد مما يستبعد معه من وجهة نظر ميدانية على الأرض. لاحظوا وضع الأرض كيف، اتفاقهم السريع بعد الكاظم عليه السلام على إنكار إمامة رضا وحشد الأموات، البطائني كان في بغداد، وعثمان بن عيسى الرواسي كان في مصر. يعني كيف اجتمعوا دغري قرروا انه كيف يعني يوقفوا؟ هذه اشاره بس. ومنها رجوع جل الواقفه كثير منهم الى رضا عليه السلام بعد فتره، وحتى انتهت بعد القضيه وارجاعهم الاموال. ومنها ان السبب في الوقف الاساس هو الاموال. ليش قالوا الاموال كما ذكر في التاريخ والروايات وليس سبب عقائدي؟ يعني في احسن الاحوال فسقه مش منعرفين، لكن السبب يعني بل يقتنعوا بل سبب يقتنعوا بأهل السلطه قالوا الاموال، لان اهل السلطه بفكروا هيك. حتى تقنع اهل السلطه بدك تجيب مبرر عند اهل السلطه مش مبرر عقائدي. لماذا وقفوا؟ لأنه بحب المصاري. أهل السلطة بنبسطوا عالق إذا بحب المصاري تمام. هالبنية سبب يحب يعني مبرر عند أهل السلطة. لاحظوا الكلام، حطوا مع بعض كله. ومنها لاحظوا الرواية، تأملوا فيها جيدا، في رواية أرجو التأمل جيدا فيها. ما رواه الكشي في ترجمته لزياد بن مروان القندي رقم 187، شو بيقول؟ تبوا شوي. حدثني حمدويه عن محمد الحسن قال حدثني أبو علي الفارسي عن محمد بن عيسى ومحمد بن مهران عن محمد بن إسماعيل بن أبي سعيد الزيات قال كنت مع زياد القندي حاجا. زياد بن مروان القندي من كبار الواقفة، كبار الكبار أجلاء، حاجا ظاهرنا على الحج، ولم نكن نفترق ليلا أو نهارا، بل مع بعض على طول. مولانا في طريق مكة وبمكة وفي الطواف أبدا مع بعض على طول. ثم قصدته ذات ليلة فلم أره حتى طلع الفجر، مشفت. فقلت له غمني إبطاؤك، فأي شيء كانت الحال؟ شوف في خير، ليش مشيت؟ قال لي ما زلت بالأبطح مع أبي الحسن، يعني أبا إبراهيم وعلي. أبا إبراهيم مين يعني؟ الكاظم عليه السلام. هو كاتبه هون يقول يعني أبا إبراهيم، يعني هل يعني من الراوي مش منا. فما زلت بالأبطح مع أبي الحسن يعني أبا إبراهيم وعلي ابنه عليهما السلام عن يمينه. فقال يا أبا الفضل أو يا زياد، زياد القندي، هذا ابن علي. مين يعني رواه؟ زياد القندي اللي هو وقف على رضا عليه السلام منه إمام. شو بيقول له؟ ينقل عن رضا عن الكاظم عليه السلام يا أبا علي، يا أبا عفن، يا أبا الفضل أو يا زياد، هذا ابن علي، قوله قولي وفعله فعلي. عم يشير لرضا عليه السلام. مين الكاظم عم يحكي؟ مين عم يرويها؟ زياد القندي واقفة، شيوخ الواقفة، عنده 70,000 دينار. وفعله فعلي، فإن كانت لك حاجة فأنزلها به واقبل قوله، فأنزلها به واقبل قوله. يعني إمام مشفع عند الله عز وجل، واقبل قوله من معصوم، فإنه لا يقول على الله إلا الحق. عن مين؟ عن الله عز وجل. يعني نص أكثر من هيك واضح؟ مين؟ زياد القندي يرويها عن الكاظم عليه السلام. قال ابن أبي سعيد زياد فمكثنا ما شاء الله حتى، انتبهوا يا أخوان، أنا أتمنى إخوة الفقهاء العلماء الأجلاء عندما نقرأ رواية نجعلها في ظرفها الزماني. شوف الزمن هيدك كيف، مش نقرأ هلا شو بيقول شو بيقول. فمكثنا ما شاء الله حتى حدث من أمر البرامكة ما حدث. برامكة تعرف قصة البرامكة ونكبة البرامكة، قصة جعفر البرمك. البرامكة كانوا يكاد يكونون هم حكام العالم. كان في بغداد أكبر قصرين، قصر هارون وقصر جعفر البرمك. بقى في قصص، كان يحب أخت العباس أخت الرشيد، هالقصص اللي كلها. ثم صارت نكبة البرامكة، قضي على البرامكة في ليلة واحدة، قتلوا كل ليلتهم، هربوا شيء لهربوا الآخرين. وكان جعفر البرمك الوزير الأول، قصة كبيرة يعني. ولحد الآن قصة البرامكة على الأسفل، تعرفوا قصة البرامكة السياسية، كانت حدث البرامكة هزة سياسية في العرش العباسي، هزة هائلة مش عادي. حتى حدث من أمر البرامكة ما حدث. فكتب زياد بعد قصة البرامكة إلى أبي الحسن علي موسى رضى الله عليه السلام. مين كتب؟ زياد القلب الواقف. لمين كتب؟ إلى الرضا، يسأله عن ظهور هذا الأمر. بس أي أمر؟ ما حدنا عارف. يسأله عن ظهور هذا الأمر، الحديث أو الاستتار. من ضمن الستارين يا أخوان، تأمل، تأملوا شوي بالرواية. وأنا ذكرتها بعض البقاء القابل نجم أخي أنا ما بحكي معنا يعني برد.
من ضل واقف ولا خلاص؟
واقف ولا مبطل؟
حسن، بتضل واقف أو بنبطل خلاص نرجع، ما عادش فينا نتحمل. أخي بصير مثل بعض الإخوان الأشخاص اللي بصيروا مع الشركين كانوا ضمن الجيش لحد الإسرائيلي، لذلك هو مع المقاومة كانوا، ما عادش فيه يتحمل يعني. يسألوا عن ظهور هذا الأمر، الحديث أو الاستتار، شو نعمل؟ فكتب إليه أبو الحسن أظهر فلا بأس عليك منهم، فلا بأس عليك منهم. خلص يعني جماعة صاروا عالم آخر، صار قصة البرامكة هزت الدنيا، صاروا عالم آخر من عاش يطلعوا فيه. طيب عندهم شغلة العرش العباسي انتهى، مش انتهى يعني، شغلتهم بينهم. لذلك مثل ما الصادق عليه السلام قعد 20 سنة يدرس في المدينة، متى صار يدرس؟ عندما انشغل بالرومية بين بالثورة العباسية.
مش يمكن البرامكة هم كانوا عم يحاربوا الإمام
طبعا يمكن كانوا يقولون أثارك سيئين كانوا،
بس انقضى عليهم الإمام قال له خلاص لا بأس عليك انه راح.
لا بس كانوا موجودين أيام البرامكة، كانوا موجودين الأمن ظاهرين يعني، مش انه غير ظاهرين
هيدي بالموضوع الواقع يعني. بعد نكبة البرامكة
بقول أيام البرامكة كانوا مستثيرين.
الإستثار شو؟ بعد ما قتلهم نكبة فيهم قالوا الإمام إنه لا بأس عليهم.
أحسن، فقد يكون البرامكة ضاغطين كثير،
هم اللي كانوا عم يضغطوا على قتل الإمام،
ولذلك على قتل الإمام. لذلك شو صار؟ يعني صار حكي الوقف عبارة عن شو؟ استثار. هدوا الوضع شوي، ما تقولوا الرضا عليه السلام هو الإمام، ما تقولوا هالكلمة تقيتان، ما تقولوا الإمام هو الرضا عليه السلام. بس راحوا من هو سبب، اما لانشغال العرش العباسي او لان البرامج هن كانوا مشكله كبيره. بس هيك عمالي ببرر هارون الرشيد صار ايه اللي كان
لانه العباسيين بوجودهم
ما بده يعني على اي حال. فكتب ابو الحسن عليه السلام اظهر فلا باس عليك منهم، خلص صاروا عالم بعالم ثاني، اما لان الضاغط الاساسي راح مثلا او لانه صار بعالم اخر عم يوجه قوى اخرى. حلوا عنا يعني، حلوا عنك يعني، خلص. فظهر زياد
إن شاء الله.
فلما حدث الحديث قلت له يا أبا الفضل أي شيء يعدل هذا الأمر إلى آخره. يا أبا الفضل أي شيء يعدل هذا الأمر، يعني قصة كبيرة، يعني قصة الإمام، من هو الإمام؟ أي شيء يعدل هذا الأمر. بالبلاغة عندما يصير في إجمال يكون أحد أسباب الإجمال والتعظيم. القرآن ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، فغشيهم من اليم ما غشيهم
الحاقة ما الحاقة،
الحاقة ما الحاقة. ليش؟ لأنه عندما يجمل ويبهم الإبهام من بعض فوائده التعظيم أو دواعيه التعظيم.
قصة كبيرة
عم يكبر قصة كبيرة يعني. ما غشيهم يعني خذ يعني خذ ببالك قد ما بدك ماشي رح خذ غشيهم من اليم ما غشيهم. فالإبهام قد يكون مصدر من دواعي التعظيم هو الإبهام. إبهام في البيان الحقة ما الحقة قصة كبيرة. القارعة ما القارعة قصة كبيرة مش هيك؟ ولذلك هنا قال بعضه يا أبا الفضل أي شيء يعدل هذا الأمر هذا اللي بدنا نستتر عليه كذا. قال ليس هذا أول الكلام فيه أجله. قال فألححت عليه بالكلام بالكوفة بالبغداد كل ذلك يقول لي مثل ذلك مثل ذلك إلى أن قال آخر لي آخر كذا ويحك. فطبت الأحاديث التي رويناها من حيث الدلالة لاحظوا فإن الظاهر أن زيادا كان يكتم سرا عظيما قد أخفاه في نفسه ومعك إذا يتحمل هذا
الظاهر
ذلك. وهذا السر هو الحديث بإمام الرضا. أنا برأيي يعني ما في شو الأعظم من هيك يعني الحديث التي رويناها فتبطل هذه الحديث رويناها كل حديث بالرضا عليه السلام بالأمية السلام العليم بالأمية الاثني عشر بطلها يعني ما تسد فمان سترناها عن رضا عليه السلام لحالي مؤقت بس. فمن الظاهر أن زيادة كان يكتم سرا قد أخفاه في نفسه وهذا السر والحديث عن
أكون عم شارك بإشاعة القبض عم شارك بإشاعة معينة إذا أظهر الأمر فيقتل ما أشاعه
ممكن. قلت لك أنا
عم بحركة معينة عم بحركة هلأ ما كنا نحكي هلأ ماشيين بحركة معينة كإشاعة لحركة معينة إذا بنحكي هلأ في الأمر مقتل ما قد أشاعه
كمان ممكن كل شيء وارد. عم بقول أنا هذه الروايات احتمال وليس استدلالا ممكن الكلام اللي بتقوله. هذا السر هو حديث الإمام رضي الله عليه السلام بعد أبيه موسى بحسب ظاهر الرواية يعني مسترين عشان كانوا مسترين على البهد. وكان زياد القندي يترقب الساعة التي يستطيع إظهار الحق فيها والتي جاءت بعد حادثة البرامكة وهي حادثة هزت البيت الحاكم وأركان السلطة والظاهر أنها ألهت هارون الرشيد أو أن الذي كان يمسس لهارون الرشيد كثيرا في برامكة الاحتمال وارد. هن كانوا حاكمين عملية هن عن البطش برضا عليه السلام لو علم بخلافته لأبيه سمى الكاظم عليه السلام وشيله هذا كمان وخص نحكيه فألهاه عنه فسمح رضا عليه السلام وصاروا ملتهين عن الموضوع سمح رضا عليه السلام بالزياد بالإظهار. هذا من حيث الدلالة. أما من حيث السند الرواية ضعيفة لعدم توثيق من بالسند مش كل الوثقات. لكن أكرر هذه لا تصل لمرحلة الدليلية والظهور الواضح جدا إنما تؤدي إلى احتمال أن يعتد به بكون الواقفة كان يؤدون دورا لحماية الإمام رضا عليه السلام. يجي واحد بيسأل سؤال معلش شو الثمرة من الاحتمال؟ هو احتمال وما الثمر جدا فأنه يقال نقول يمكن تصور ثمرتين وقد نجد أكثر. الثمرة الأولى إنما نجعل الانحراف في العقيدة سببا لسقوط الرواية كما يظهر من الآبي محقق الآبي في كشف الرموز وصاحب المدارك والعلامة وابن داود إذا مش إمامة سبب لسقوط الرواية إلا أن يقوم دليل على غير ذلك حيث يظهر منهم يعني من هؤلاء أن إسقاط اعتبار بعض الروايات لأن بعض رواياتهم واقفة بقول لك لا واقفة تسقط الرواية كما تلكن في الآبي والمدارك الآخرين. ونقل في المدارك عن المحقق شوفوا لك كلمة أن قرر في الأصول اشتراط إيمان الراوي وأنكر أن الشيعة عملت بأخبار بني فضال والطاطري اللي هو إجماع على صحة كلام طاطري بيقول لا يروي إلا عن ثقة مش بس ثقة لا يروي إلا عن ثقة بعض عن بني فضال جعلهم لا يروي إلا عن ثقة أنكر هالكلام هذا منه ولسنا منهم. لا يكون الوقف حينئذ سببا حينئذ الوقف صار احتمال واقف ولذلك عند هؤلاء بطل سبب التضعيف يعني أنا عم بخدمهم بسقط روايات الوقف لعدم ثبوت الانحراف كبرويا. الثمرة الثانية أن بعض المعاندين قد شنع على الشيعة بأن كبار فقهائهم من أصحاب الكاظم عليه السلام قد تركوا رضا عليه السلام طبعا بالمال وبالتالي فهو تشنيع على المذهب لأن التشنيع على رجالي يقتضي في عرف عن عامة الناس تشنيعا عليه، لأن عامة الناس تنظر المبدأ من خلال رجاله. هلا الناس عم تكفر من تبين ليش؟ والله في بعض المشايخ فلان فلان معممين شوش. الناس تنظر إلى المبدأ، إلى الفقه، إلى الفكر، إلى الدين من خلال الرجال الذين يتلبسونه. ولذلك هذا دفاع عن سمعة المذهب، مع هذا الاحتمال ينتفي هذا التشنيع، وهو دفاع عن سمعة المذهب. وإن كان لا وإن كان أنا شخصيا لا يهمني ما يقول الآخرون، لكن خلنا نكون ندار الناس ونبه المسألة هذه. والله العالم والحمد لله رب العالمين.